بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تعرض الشهيد الثاني في الروضة إلى أقسام بيع الصبرة، فذكر بأن بيع الصبرة على أشرة أقسام، لأن الصبرة إما معلومة وإما مجهولة المقدار، وكل منهما أي الصبرة المعلومة المقدار والمجهولة المقدار تنقسم إلى أقسام خمسة، لأنه تارة يبيع مجموع الصبرة وتارة يبيع جزء مشاع بأن يقول بعتك نصفها أو ثلثها، وتارة يبيع على نحو الكلي في المعين بأن يقول بعتك صاعا من هذه الصبرة، فهذه ثلاثة أقسام. وتارة يبيع الصبرة على نحو كل صاع منها بكذا، فيقول بعتك هذه الصبرة كل صاع بدينار، بعتك هذه الصبرة كل صاع منها بدينار، هذا القسم الرابع. وتارة يقول بعتك كل صاع من هذه الصبرة بدينار، مو بعتك هذه الصبرة، المبيع نفس الأصوع للصبرة، بعتك كل صاع من هذه الصبرة بدينار، لا بعتك هذه الصبرة كل صاع شنو بدينار. إذن هنا أقسام خمسة تتصور في الصبرة المعلومة وتتصور في الصبرة المجهولة. وقع الخلاف بينهم في بعض هذه الأقسام واتفقوا على بطلان بعض الأقسام. القسم الذي اتفقوا على بطلانه هو هذا القسم الخامس، سواء كانت الصبرة معلومة أو مجهولة، بعتك كل صاع من هذه الصبرة بدينار، بعتك كل صاع من هذه الصبرة بدينار، اتفقوا على بطلانه، سواء كانت الصبرة معلومة المقدار يعني كم صاع، أو كانت الصبرة مجهولة مقدار. والسر في ذلك هو جهالة المبيع، لأنه إذا قال بعتك كل صاع، إذا قال بعتك كل صاع من هذه الصبرة بدينار، المشتري يجهل ماذا سيستثني البائع من هذه الأصوع وماذا سيدخل في المبيع. بما أن المشتري يجهل ماذا سيستثني البائع من الأصوع وماذا سيدخل في المبيع، إذن فبالنتيجة المبيع مجهول. فإذا كان المبيع مجهولا فحينئذ هذه الجهالة وهي جهالة المبيع في معرض الخسارة المالية، فيكون البيع بيعا غرريا. نعم يصح في المقدار المعلوم، يعني عندما نقول بأن البيع باطل لا يعني باطل مطلقا، يصح في المقدار المعلوم. نظير هذه المسألة ذكروها في باب الإجارة، إذا قال آجرتك الدار كل شهر بألف، ما قال آجرتك الدار سنة كل شهر بألف، إذا قال آجرتك الدار سنة كل شهر بألف هذا واضح. أما إذا قال آجرتك الدار كل شهر بألف، بعد بكيفي بعدين أخليك 10 أشهر 8 أشهر 30 شهر، المهم آجرتك الدار كل شهر بألفين، قالوا صحت الإجارة في الشهر الأول وبطلت فيما عداه، أما صحتها في الشهر الأول فلأنه معلوم، المقتضي موجود وهو أدلة صحة الإجارة، والمانع مفقود وهو أن المؤجر في الشهر الأول معلوم، الشهر الأول معلوم وأجرته معلومة، فتصح الإجارة في الشهر الأول. وأما بالنسبة لما عداه في الشهور فلأنه لا يعلم وجودها وعدمها، قد يؤجر وقد لا يؤجر، فحينئذ شنو يكون بذل الأجرة بإزائها في معرض الخسارة المالية، فيكون الإجارة غررية. في المقام أيضا كذلك، إذا قال بعتك كل صاع من هذه الصبرة بدينار، صح البيع في الصاع الأول لأنه صاع معلوم، وبطل فيما عداه لمحذور الغرار. أنا الليل أقرأ من العبارة شوية بالي موها القيد. قال في الروضة: تبعا للمحكي عن حواش الشهيد، إن أقسام بيع الصبرة 10، لأنها إما أن تكون معلومة المقدار، نعرف الصبرة كم صاع، أو مجهولة لا ندري كم صاع، هذه صبرة خارجية لكن لا ندري كم صاع، فإن كانت معلومة صح بيعها أجمع، هذا واضح، وصح بيعها كل قفيز بكذا، يعني أبيعك الصبرة كل قفيز بكذا، وإذا هي معلومة فلا يضر شنو؟ لا يضر الجهل بالثمن، هنا يصير من موارد الجهل بالثمن، وإلا المبيع معلوم، أبيعك هذه الصبرة كل قفيز بدينار، أنا ما أدري هي كم قفيز تسوى، تمام لولا؟ فإذا ما أدري كم قفيز تسوى فما أدري كم الثمن رايح يكون، إنما المبيع معلومون. وإذا كان المبيع معلوما كفى ذلك في اندفاع محذور الغرار. وين؟ وين عندكم؟ ما عندي أنا. بعد؟ هذا مخلينها عندي أنا في الأخير العبارة، تقديم متأخير عندي، المفروض يصير مثل نسختكم، لأنه خب صح بيعها أجماع، وبيع جزء منها معلوم مشاع، مثل بعتك نصف الصبرة أو ثلث الصبرة، هذا خب معلوم، هذا ما في إشكال، وبيع مقدار كقفيز تشتمل عليه، يعني بعتك، هذا مقصود مقدار يعني على نحو الكلي شنو في المعين اللي سبق بيانه، وبيع مقدار كقفيز تشتمل عليه، يعني على نحو الكلي في المعين، وبيع مقدار كقفيز تشتمل عليه، بعتك قفيزا من الصبرة، بعتك صاعا من هذه الصبرة، هذا سبق البحث فيه، لا إشكال في صحة البيع. وبيعها كل قفيز بكذا، هذا البيع صحيح أيضا لأن المبيع معلوم، وإن كان الثمن مجهولا لا أدري كم رايح أدفع، بس أدري أن هذه الصبرة الخارجية تساوي 10 كيلو مثلا، لكن لا أدري كم قفيز فيها، كم صاع فيها، فلا أدري كم ثمن رايح أدفع، يكفي في رفع الغرار هو العلم بالمبيع. لا بيع كل قفيز منها بكذا، هذا اللي ذكرناه من الخارج، أبيعك كل قفيز من هذه الصبرة بكذا، فليس المبيع هو الصبرة وإنما المبيع هو القفيز، في هذه الصورة مثل آجرتك الدار كل شهر بكذا، صحت الإجارة في الشهر الأول، هنا أيضا صح البيع في القفيز الأول وبطل فيما عداه لمحذور الغرار، لأن المبيع مجهولون. هذا كله في أقسام الصبرة المعلومة، وأما المجهولة، والمجهولة يبطل بيعها في جميع الأقسام 5 إلا الثالث. طبعا هذه عبارة عامة، سيأتي من الشيخ يفصل، يعني هذا فقط ينقل كلام صاحب الروضة. والمجهولة يبطل جميع بيع شنو؟ يبطل بيعها في جميع الأقسام 5 إلا الثالث. شنو الثالث؟ وهو بيع على نحو الكلي في المعين، بأن يقول بعتك قفيزا من هذه الصبرة، هو ما يدري الصبرة كم، مو مهم، المهم أن المبيع معلوم، بما أن المبيع وهو القفيز معلومون فهذا كاف في صحة البيع، وإن كانت نسبة القفيز إلى الصبرة أمرا مجهولين لأنه لا يدري الصبرة كم قفيز، فحينئذ المبيع نفسه وهو القفيز معلوم، لكن نسبة القفيز إلى الصبرة مجهول، الجهل بالنسبة غير ضائر، المهم أن المبيع معلوم. وهل ينزل القدر المعلوم في الصورتين على الإشاعة؟ القدر المعلوم يعني شنو؟ كلمة قفيز، هل تحمل القفيز على الإشاعة أو تحمل القفيز على الكلي في المعين؟ هذا معنى العبارة. أو يكون المبيع ذلك المقدار في الجملة يعني على نحو الكلي في المعين، وجهان أجودهما الثاني، يحمل على الكلي في المعين. وتظهر الفائدة فيما لو تلف، هذا أيضا في تقديم وتأخير، خوفتوني كلكم تحجم. لا هذا موجود قطعا في كلام الشيخ موجود. يعني وهل ينزل القدر المعلوم في الصورتين يعني إذا قال بعتك قفيزان على الإشاعة أو يكون المبيع ذلك المقدار في الجملة يعني على نحو الكلي في المعين، وجهان أجودهما الثاني يحمل على الكلي في المعين. وتظهر الفائدة فيما لو تلف، هذا بعد ما عندكم وويلا، وتظهر الفائدة فيما لو تلف بعضها، فإن قلنا بالإشاعة يتلف من المبيع بحسب النسبة، هذا كل مر يعني المعلومة، وإن قلنا بالثاني وهو الكلي في المعين يبقى المبيع ما بقي مقداره. والمجهولة كلها باطلة إلا الثالث، أدهم عندكم، وهو بيع مقدار معلوم مثل القفيز تشتمل الصبرة عليه ولو لم يعلم باشتمالها. يعني هو قال بعتك صاعا من هذه الصبرة، بس أنا أحتمل أن الصبرة أقل من صاع، قال بعتك صاعا من هذه الصبرة لكن أنا أحتمل أن الصبرة أقل من صاع، فلا أحرز أن المبيع موجود في الصبرة بتمامه، لا أحرز أن المبيع موجود في الصبرة بتمامه، هذا معنى ولو لم يعلم باشتمالها عليه، يعني مو أصلا مو موجود، لا لا يعلم بتمامه، مو عدم وجوده من الأصل، ولو لم يعلم باشتمالها عليه فظاهر القواعد والمحكي عن حواش الشهيد وغيرها عدم الصحة، واستحسنه في الروضة. ثم قال نعم، يعني صاحب الروضة، لو قيل بالاكتفاء بالظن الغالب لكان وجهان، يعني اعتبر الظن الغالب شنو؟ إمارة. عندكم لو ما عندكم بعد شنو؟ الظن الغالب باشتمالها عليه، يعني هو مقصوده أن الظن صار إمارة، يعني تارة يحصل له علم وجداني بأن القفيز موجود، تارة ما عنده علم وجداني، عنده شنو؟ إمارة. مقصود بالظن الغالب يعني شنو؟ إمارة. فيقول لا يشترط العلم بل يكفي وجود إمارة على أن الصبرة مشتملة على القفيز، كان متجها. والمحكي عن ظاهر الدروس واللمعة الصحة، قال فيها يعني في اللمعة، فإن نقصت، مو هو اشترى على أساس أن القفيز موجود، تبين لا القفيز مو كله موجود، موجود بعضه، فإن نقصت تخير المشتري بين أخذ الموجود منها بحصته من الثمن، يعني مثلا تبين قفيز إلا ربع، يسترجع شنو؟ ربع من الثمن، تخير بين أخذ الموجود بحصته من الثمن أو أن يفسخ المعاملة لتبعض الصفقة عليه. طبعا هنا يقولون مثل النائن وغيره مو معلوم خيار تبعض الصفقة، هنا خيار تبعض الصفقة إذا كان لهيئة الاجتماع دخل في القيمة، أما الصبرة هيئة الاجتماع ما لها دخل في القيمة. تبعض الصفقة إنما يتصور في الأشياء التي يكون للاجتماع دخل في قيمتها، فإذا تبعضت عليه طارت عليه هيئة الاجتماع، أما إذا كان الاجتماع ليس دخيلا في القيمة، صبرة كيلو ولا كيلو وين ما إلى دخل هذا في القيمة، الكم هو اللي دخيل في القيمة، أما الاجتماع هذا ليس دخيلا في القيمة، حينئذ مو معلوم خيار تبعض الصفقة في المقام. خوب، وربما يحكى عن المبسوط والخلاف خلافه، يعني خلاف القول بالصحة، يعني القول بالبطلان، ولا يخلو القول من بالبطلان من قوة وإن كان في تعينه نظار. يعني نحن نقول القول بالبطلان له وجه لكنه ليس هو الأوجه. لماذا؟ لا لتدارك الغرر بالخيار. يعني ربما يقول شخص خو ما اللي عندكم غير هذا العبارة بعد؟ ها. وربما يحكى عن المبسوط والخلاف خلافه ولا يخلو من قوة، يعني شنو؟ لا، وإن كان في تعينه نظرا لا لتدارك الغرم. ولكنه يختار الصحة في هذا التعليل. هذا التعليل الآن ليذكره تعليل للصحة مو تعليل للبطلان، فلا يتلاءم مع قوله وفي تعينه نظر.
يعني القول بالصحة هو فيه قوة لكن يقتضي أن نقول به، ما يصير سيدنا عبارة
شديد. إذن هذا التعليل ما يصير تعليل للنظر. وإن كان في تعينه نظر، تمام له ولا؟ الآن قوله لا هذا مو بيان لوجه النظر. خب، فإذا كان الكلام السابق في القول بالصحة، إذن هذا النظر لبيان القول بشنو؟ بالبطلان بعد، في تعينه نظار، في تعينه لا فرق تعينه،
في
تعينه يعني تعين القول بالصحة بعد، ما الشكل تقوله؟ أقول بعدين التعليل هو تعليل للصحة، فلا يناسب أن يكون نظرا في القول بالصحة. التعليل الذي سيذكره الآن مفاده الصحة. لا لا، قل هذا التعليل غير صحيح، لكن تعليل آخر للصحة موجود. خف عينئذ فهذا يكون تعليلا للصحة بعد. الآن جاي يبين ما هو وجه القول بالصحة. خب، كأنما أحد يقول خب على أي حال هذا البيع تقولون بيع غرري، ولكن الغرر يرتفع بثبوت الخيار، يعني هو يشتري، فإن تبين أن الصاع موجود، تبين أن الصاع أقل، تبين أنها أقل من صاع، يثبت له الخيار، وحينئذ أي محذور في ذلك؟ محذور الغرر قد ارتفع بثبوت الخيار. الشيخ يقول هذا فيه اشتباه فني، يعني خلاف الفن. لما؟ لأنه ثبوت الخيار فرع صحة العقد، فكيف يكون الخيار سببا في صحة العقد؟ إذا كان ثبوت الخيار متأخرا رتبة عن صحة العقد فكيف يكون سببا في صحة العقد؟ هذا لازمه تأثير المتأخر في المتقدم رتبة عليه، وهو غير معقولين. لا لتدارك الغرر بالخيار، يعني نرفع محذور الغرر بماذا؟ بالخيار. لما عرفت غير مرة من أن الغرر إنما يلاحظ في البيع حين البيع مع قطع النظر عن الخيار الذي سيأتي، لأن الخيار من أحكام العقد فلا يرتفع به الغرر الحاصل عند العقد. صار معلوم العبارة؟ إذن لا لتدارك الغرر، يعني نحن نقول بالصحة لا لأن الغرر متدارك بل للخيار، بل لمنع الغرر، يعني الغرر ما أكو، مو أن الغرر وجد وارتفع بالخيار، غرر ما أكو من الأول. ليش غرر ما أكو من الأول؟ لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن جعل البيع بيعا خياريا يرفع الغرر. يعني ماكو غرر من الأول. عندما أقول بعتك صاعا من هذه الصبرة، وإن كنا لا ندري أن موجود صاع لو ما موجود، بعتك صاعا من هذه الصبرة بيعا خياريا، بمجرد أن أجعل البيع بيعا خياريا يرتفع الغرر من أساسه، لأن الغرر وجد وارتفع بالخيار. لا، أصلا ماكو غرر، لأن البيع بيع خياري. الخيار الذي لا يرفع الغرار هو الخيار التعبدي، مثل خيار العيب، خيار المجلس. أما الخيار بجعل المتعاملين فإنه يمنع الغرر من أول الأمر. هذا خيار جعلي، يعني خيار من قبل المتعاملين وليس خيارا تعبديا، فهو خيار يمنع حدوث الغرار، لأنه يرفعه كي يقال بأنه كيف يرتفع الغرر بالخيار المتأخر عن. نعم،
يدفع الغرر لا أنه يرفع.
يدفع يمنعه من الأول، من الأول لا يحدث الغرر، من الأول لا يكون البيع بيعا غرريان. إذن خلاصة، هي فرق بين الخيار التعبدي والخيار بجعل المتعاملين. الخيار التعبدي من أحكام العقد ومتأخر رتبة عنه، فلا يمكن أن يرفع الغرر، ولكن الخيار بجعل المتعاملين يمنع حدوث الغرر من أول الأمر. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يجعل البيع بيعا انحلاليا كما هو الظاهر في المقام. إذا قال بعتك صاعا من الصبرة، والصاع يشتمل على 10 أجزاء، إذن هذا البيع صار 10 بيوع، فإذا صار 10 بيوع صح البيع في 8 بيوع وبطل في 2 لعدم وجودهما، فلا موجب للقول ببطلان البيع، لأن صحته في 8 بيوع لا مانع منها، المقتضي لهذه الصحة موجود وهو العمومات، والمانع وهو الغرر مفقود، لأن الغرر في 10 وليس في 8 لأنه معلوم وجودها. هذا اللي أشار الشيخ إلى بعنوان إن قيل قلت. إن قيل عدم العلم بالوجود، يعني بوجود المبيع، من أعظم أفراد الغرار، قلت نعم يصير غرر إذا بني العقد على جعل الثمن مقابل هذا الموجود، يعني إذا بني العقد على أنه بيع وحداني مقابل هذا الموجود، وأما إذا بني على الانحلال، يعني على توزيع الثمن على مجموع المبيع غير المعلوم الوجود بتمامه، فلا غرر عرفان، لأنه يصح في المقدار المتيقن ويبطل فيما عدا. صار معلوم؟ هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث للصحة، وربما يحتمل الصحة مراعا بتبين اشتمالها عليه، يعني يصير شنو؟ عقد معلق. بعتك صاعا من الصبرة إن كان موجودا، بيع معلق على الوجود، بعتك صاعا من الصبرة إن كان موجودا، بيع معلق على الوجود. لو كان بيع تنجيزي لكان بيعا غرريا، لكنه بيع تعليقي. بعتك صاعا من الصبرة إن كان موجودا. الشيخ يقول لا، هذا لا يفيد، وربما تحتمل الصحة مراعا بتبين اشتمالها عليه، يعني بيع معلق على الوجود. وفيه أن الغرر إذا كان موجود حال البيع فلا يرتفع بعد ذلك بتبين الوجود أو عدم تبينه. سيد الخوي لا يقبل هذا، يقول لا، ليش ما يرتفع الغرر؟ نفس التعليق على الوجود يرفع الغرر، نفس التعليق، ما يحتاج تبين بعدين، تبين بعدين ما تبين بعدين، نفس التعليق هو كاف في رفع الغرر. بعتك الصاع إن كان موجودا، نفس هذا التعليق كاف في رفع الغرر، ما يحتاج بعدين يتبين أو لا يتبين، حتى تقول ما دام الغرر موجود فكيف يرتفع بعد ذلك. لا، الغرر مو موجود، نفس التعليق يرفع الغرر، وهذا التعليق لا يضر بالعقد لأنه تعليق على ما يكون الملك معلقا عليه واقعا، لأن الملك فرع الوجود فهو معلق على الوجود، وتعليق العقد على ما هو معلق عليه واقعا ليس بضائرين. هذا ولكن الأوفق بكلماتهم، الشيخ الآن رجح القول بشنو؟ بالصحة، لكنه يرجع يقول لو بنينا على مبانيهم فمبانيهم تقتضي البطلان، ولكن الأوفق بكلمات القوم في موارد الغرر عدم الصحة في المقام إلا مع العلم باشتمال الصبرة على المبيع أو وجود ظن يتعارف الاعتماد عليه، يعني بحيث يصير شنو؟ إمارة، ولو من جهة استصحاب الاشتمال أو قيام أصل عملي كاستصحاب الاشتمال فهذا كاف في صحة شنو؟ البيع. وأما الرابع، هذا كان الكلام في شنو؟ في القسم الثالث من أقسام بيع الصبرة المجهولة، كلامنا كله في الصبرة مجهولة لأن أحكام الصبرة المعلومة تقدم من أول عبارة. وأما الرابع مع الجهالة، شنو الرابع؟ أبيعك الصبرة كل قفيز بكذا، لكن الصبرة كانت مجهولة مو معلومة مثل السابق. فالمحكي عن جماعة المانع، لأنه أنا ما أدري كم بستلم وكم بعطي، مو بس الثمن مجهول حتى المبيع بالنسبة لي مجهول، أبيعك هذه الصبرة، لكن الصبرة ما أدري عنها كم تسوى، أبيعك هذه الصبرة كل قفيز بكذا، فلا يعلم المشتري كم سيدخل في كيسه وكم سيخرج من كيسه. وعن ظاهر إطلاق المحكي من عبارتي المبسوط والخلاف أنه لو قال بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهمين صح البيع، قال في الخلاف إنه لا مانع منه والأصل جوازه، يعني المقتضي موجود وهو جن العمومات، والمانع مفقود وهو الغرار، يرى صاحب المبسوط أنه لا غرر في المقام. وظاهر إطلاق العبارة يعم صورة الجهل بالاشتمال، حتى في فرض الجهل بالاشتمال البيع صحيحون. وعن الكفاية نفي البعد عن، يعني نفي البعد عن القول بال شنو؟ عن القول بالصحة، إذ المبيع معلوم بالمشاهدة. تقولوا مو معلوم؟ معلوم، مو معلوم المقدار لكن معلوم بالمشاهدة. أبيعك هذه الصبرة كل قفيز بكذا، أنا ما أدري الصبرة كم كيلو لكن أدري هي هذه الصبرة الخارجية، فالمبيع معلومون وإن كان الثمن مجهولا لأن ما أدري هي كم قفيز تسوى، فكم رايح أدفع أنا ما أدري، لا يضر الجهل بالثمن، المهم العلم بالمبيع، المبيع هنا شنو؟ معلوم بالمشاهدة. والثمن يمكن أن يعرف بأن تكال الصبرة، شنو يعني؟ تكال الصبرة ويوزع الثمن على قفيزاتها فيعرف مقداره. قال صاحب الكفاية وله نظائر، ذكر جملة منها في التذكرة وفيه نظرون، فيه نظر يرجع نظر الشيخ إلى أن المناط في المكيل والموزون على الكيل والوزن، أو المناط في المكيل والموزون على الجزاف وعدمه، يعني إذا قلنا يشترط في المكيل والموزون بيعه بالكيل والوزن ما يهمنا كان غرر أو ما كان غرر، المكيل والموزون لابد من بيعه بالكيل والوزن. إذن مقتضى هذا المبنى اللي الشيخ سابقا قال هو الظاهر من الروايات، مقتضى هذا المبنى شنو؟ أن البيع في المقام باطل بعد، لأنها معلومة بالمشاهدة لكنها من قسم الموزون فلابد من وزنها. أما إذا قلنا المدار على الغرر والجزاف لا على الكيل والوزن، الممنوع أن يكون البيع جزافة، هذا ليس بيعا جزافا، صبرا موجودة في الخارج أمامي، ليس بيعها جزافا وإن كانت مجهولة. فإذا كان المانع من صحة البيع هو الجزاف فالجزاف غير حاصل باعتبار العلم بالصبرة نتيجة المشاهدة، وحينئذ يكون البيع بيعا صحيحا. يأتي الكلام في البقية. أحسن الله إليكم.